الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، وما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية القواعد النورانية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة رباني الأمة ومحيي السنة العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني، قدس الله روحه ونور ضريحه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وإمام المهتدين وعلى آله أجمعين. فصل. أما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور كما رتبه أكثرهم، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره.
نعم، مثل ما ذكرنا بالأمس، المقصود المصنف بالناس يعني المصنفون والأئمة الذين صنفوا المصنفات، فإن منهم من يبدأ كتابه بمسائل الطهور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم افتح الصلاة الطهور، وهذا الذي درج عليه أكثر المصنفين في الفقه وفي الأحكام، وإما أن يبدأوا بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله الإمام مالك في الموطأ. نعم.
قال رحمه الله: فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه، تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة. ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين، فإن أهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من الأشربة كل مسكر، كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. وليس في الأطعمة كذلك، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم، فيبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذات المخالب، ويكرهون كل ذي ناب من السباع، وفي تحريمها عن مالك روايتان. وكذلك في الحشرات عنه هل هي محرمة أو مكروهة روايتان، وكذلك البغال والحمير، وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع، وروي عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير. والخيل أيضا يكرهها لكن دون كراهة السباع.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى كعادته في ذكره لكثير من مسائل الفقه أنه يذكر مذاهب الأئمة الأربعة، لكن يشير في أثناء ذكره إلى ما تميز به كل مذهب، كما أنه يبين من خلال عرضه للمسائل المذهب الذي يرتضيه ويرى أن الأدلة الشرعية تدل عليه. فهنا لما تعرض لذكر الطهارة والنجاسة وذكر أنها نوعين من الحلال والحرام، وكذلك في اللباس، فذكر مذهب أهل الحديث في هذا الأصل الجامع العظيم، وأنه وسط بين مذهب أهل العراق وبين مذهب أهل المدينة. مذهب أهل العراق كأبي حنيفة وأصحابه، ومذهب أهل المدينة كمالك ومن وافقه من أهل العلم. ثم ذكر أن مذهب أهل المدينة الإمام مالك ومن وافقه يرون أن كل مسكر محرم اتباعا للنصوص الواردة في ذلك، لكنهم في باب الأطعمة ليسوا كذلك، يعني وجد في أقوالهم ما يدل على أن الطيور كلها ليست محرمة، مع أن الحديث جاء في النهي عن أكل ذي المخلب من الطير. وكذلك ما يتعلق بالسباع ونحوها، أيضا الرواية عن مالك أنه روايتان، رواية بالكراهة ورواية بالتحريم ورواية بالجواز، رواية ثالثة. فيعني لم يسلكوا في باب الأطعمة مثل ما سلكوا في باب الأشربة. ثم بعد ذلك يصير إلى ذكر مذهب الكوفيين في هذين الأمرين، في الأشربة وكذلك فيما يتعلق بالطعام من ناحية ما يتعلق بما يتعلق بالحل والحرمة، ثم يصير بعد ذلك إلى المذهب الذي ارتضاه في 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 هذه المسائل، وهو مذهب فقهاء أهل الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس، ليست الخمر عندهم إلا من العنب، ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من العنب، أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء، أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه وهم في
نعم، يعني ذكر أن أهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الأمصار أو لسائر الناس فيما يتعلق بالمسكر أو فيما يتعلق بالخمر، فليست الخمر عندهم إلا من العنب، فما كان من العنب فيحرم قليله وكثيره إذا أسكر، وغير العنب لا يحرم منه إلا المسكر، وإن كان كثيره يسكر، لكن القليل منه الذي لا يسكر لا يرون حرمته، مع أن النصوص متظاهرة متضافرة على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأن النصوص يفهم منها أن الشارع جعل العلة هي الإسكار، جعل العلة هي الإسكار، فمتى ما وجد الإسكار من أي نوع كان ومن أي مادة صنع فإنه يدخل في المعنى المحرم. نعم.
قال رحمه الله: وهم في الأطعمة في غاية التحريم حتى حرموا الخيل والضباب، وقيل إن أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها.
نعم. وهم في باب الأطعمة يعني أهل الكوفة في غاية التحريم، يعني يقابلون مذهب أهل المدينة، مذهب أهل المدينة في باب الأطعمة فيه نوع تساهل، وأهل الكوفة يقول في غاية التحريم حتى حرموا الخيل، مع أن الخيل جاء في الحديث الصحيح حديث أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه، والضباب مع أن الضب وردت الأحاديث التي تدل على حله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكله، وإنما هو لم يأكله صلى الله عليه وسلم، قال أجدني أعافة، وفي رواية لم يكن بأرض قومي، فكونه يعافه معافة تعود إلى طبيعة النفس غير أن يتركه من أجل كراهة تتعلق بالنهي عنه أو نحو ذلك، فيقول حرموا الخيل والضباب، وقيل أن أبا حنيفة يكره الضب والضباء، مع أن الضبع جاء في الحديث اللي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هي؟ قال نعم، وهذا يدل على حلها. نعم.
قال رحمه الله: فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم.
نعم. فالآن يخلص إلى المذهب الذي ارتضاه أو الرأي الذي رآه ورأى أن النصوص الشرعية تدل عليه، فقال فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر الأمصار موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم، يعني سواء كانت هذه الأشربة المسكرة سواء كانت من العنب أو البر أو الشعير أو التمر أو غير ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
قال رحمه الله: وزادوا عليهم فيه في متابعة السنة.
وزادوا عليهم يعني زادوا على أهل المدينة أيضا في متابعة السنة، وسيذكر مقصود بالسنة هنا، وهو أن الخمر بعد ثلاث يخشى أن يكون وصل أن العنب ونحوه مما ينتبذ، يعني بعد ثلاث ليال يخشى أن يكون وصل إلى حد الإسكار، فالإمام أحمد يرى المنع من شربه بعد الثلاث، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا المعنى. فقال وزادوا أيضا على أهل المدينة في متابعة السنة التي تدل على اجتناب النبيذ إذا مضى عليه أكثر من 3 ليال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصنف الإمام أحمد رحمه الله كتابا كبيرا في الأشربة، ما علمت أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه، وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال: هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا: لا، إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة. وأخذ فيها بعامة السنة، حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد 3، وإن لم يظهر فيها شدة متابعة للسنة المأثورة في ذلك، لأن 3 مظنة ظهور الشدة غالبا، والحكمة هنا مما تخفى، فأقيمت المظنة مظنتي مقام الحكمة.
نعم، يعني الإمام أحمد أول من أظهر في العراق هذه السنة التي هي ترك النبيذ بعد 3، ترك النبيذ بعد 3، بل جاء عنه ما يدل على تحريمه، ما يدل على تحريمه. قال: وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى أنه دخل بعضهم بغداد فقال: هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا: لا، إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة. وأخذ فيه يقول بعامة السنة، حتى أنه حرم العصير والنبيذ بعد 3، أي أنه إذا أمضى النبيذ 3 أيام بعد عصره، بعد ما يعصر، فإنه يكون حراما، مظنة أن يكون وصل حد الإسكار، وإن لم يظهر فيه شدة، يعني لم يغلي يعني ويظهر فيه قوة الإسكار، يقول متابعة للسنة المأثورة في ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له الزبيب في السقاء فيشربه في يومه والغد وبعد الغد، وإذا كان مساء اليوم 3 شربه وسقاه، أو أمر بإهراقه. ولذلك قال المصنف: لأن 3 ليال مظنة ظهور الشدة غالبا، والحكمة يقول هنا مما تخفى، فأقيمت المظنة مقام الحكمة، أقيمت مظنة الشيء مقام العلم بالشيء، فيسوى بين الشيء وما يظن أنه صار إلى مثل هذا الشيء من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. لكن هذا قد الآن يختلف الأمر، يعني مع وجود الثلاجات ووجود البرادات، وأصبح العصير والنبيذ ما يتغير حتى لو مكث أياما أو أسابيع، لا سيما أنه في وقت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النبيذ كان في الحجاز، والحجاز بلاد حارة. والصحيح في هذه المسألة هو الرجوع إلى الوصف الذي جعله الشارع مناطا للحكم، وهو الإسكار، وهذه القاعدة التي أشار إليها المصنف بقوله: لأن 3 مظن ظهور الشدة غالبا، والحكمة مما تخفى، فأقيمت المظنة مقام الحكمة، يعني مقام العلم. فهذه قاعدة معروفة عند العلماء، وهو أن العلة إذا كانت خفية ومنتشرة وغير منضبطة فإنه يسوى فيها في الحكم بينما ظهرت فيه وما لم تظهر فيه، ولم تظهر فيه لأن العلة الخفية لا يمكن ضبطها، لكن المدار على العلة التي جاءت في الشرع وهي الإسكار، وهي الإسكار. لكن إذا ظن أو خشي أو غلب على الظن أن هذا الشيء قد دخله الإسكار فهنا يتجنب، هنا يتجنب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حتى إنه كره الخليطين.
نعم، كره الخليطين، الخليطين يعني ما كان من نوعين، كأن يكون شعير وتمر أو زبيب وشعير ونحو ذلك، ما كان من شيئين يسمى خليط. نعم.
إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين عنه. وحتى اختلف قوله في الانتباد في الأوعية هل هو مباح أو محرم أو مكروه، لأن أحاديث النهي كثيرة جدا وأحاديث النسخ قليلة، فاختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار أحاد ولم يخرج البخاري منها شيئا.
بالنسبة للانتباد في الأوعية فلا تدخل في المعنى المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل يعني لما أمر بإهراق الخمر لكن لم يأمر بعد ذلك بكسر دنانها ولا بكسر أوعيتها، فدل على أن الأوعية إذا يعني شرب فيها بعد تنظيفها أن ذلك لا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم لحوم الحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود نص التحريم في القرآن، حيث قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى.
نعم، يعني المصنف لما ذكر أن فقهاء أهل الحديث أخذوا في الأشربة بما كان عليه أهل المدينة وزادوا عليه موافقة للسنة، كذلك هنا أخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة، وسيذكر المصنف فيما بعد وأنهم نقصوا مما حرمه أهل الكوفة بناء على الأدلة دلت على ذلك. قال: وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم لحوم الحمر الأهلية كما جاء في حديث خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم التحريم في القرآن. يعني قد يحتج بعض الناس أن هذا الشيء ليس موجودا في القرآن، فهذا يرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. وهذا فيه رد على المالكية الذين لم يروا تحريم ذي الناب من السباع أو ذي المخلب من الطير استدلالا بما في ظاهر الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قالوا: الآية حرمت هذه الثلاثة وما عداها يبقى على الأصل الذي هو الحل. وسيذكر المصنف أن هذه الآية ليس فيها دليل، لأن المقصود بالآية هو وقت نزول الآية، المقصود أنه ليس هناك محرمات وقت نزول الآية، ولذلك قال فيما أوحي إلي ولم يقل فيما يوحى إلي، وإنما أخبر بالماضي: قل لا أجد فيما أوحي إلي، لكن لم يقل فيما يوحى إلي. فلما أوحي إليه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أضيف ما حرم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كان محرما في القرآن، لأن هذه الآية مكية، سورة مكية، والأمور التي جاء فيها التشريع هي أكثرها في السور المدنية، ويأتي الأمر والنهي تباعا يعني بعد نزول هذه الآية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
أين محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه؟ أنه نهى من يعني لا يأخذ بسنة صلى الله عليه وسلم وإنما يكتفي بما في القرآن، مع أن القرآن أمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يتبع القرآن حتما إذا كان صادقا سيتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن أمر بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن.
نعم. وعلموا أن ما حرم الله أو أن ما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن. هل الزيادة نسخ؟ يعني الخلاف في المسألة أن من لم يجعل الزيادة نسخا يجوز عنده إثبات هذه الزيادة بالقياس وبخبر الأحاد، ومن جعلها نسخا لم يجز ذلك. من جعل الزيادة على القرآن نسخا لم يجز ذلك، يعني لا بالقياس ولا بخبر الأحاد. وتحرير محل النزاع أن يقال إيش؟ أن الزيادة على الزيادة في القرآن إما أن لا تتعلق بحكم النص أصلا أو تتعلق به، يعني إما أنها لا تتعلق بحكم النص، النص جاء في الأمر بالصلاة وجاء النص المزيد الأمر بالصلاة بالصيام، فهذا لا يتعلق، فهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يكون نسخا. لكن إذا كانت الزيادة تتعلق بالمزيد كزيادة شرط أو قيد أو نحو ذلك، فهذا هو الذي فيه الخلاف. إذا كانت الزيادة على القرآن تتعلق بالمزيد نفسه، يعني المزيد الذي زيد يتعلق بهذا الذي جاء في القرآن، فهذا الذي فيه النزاع. أما إذا كانت الزيادة لا تتعلق به فهذا ليست مما اختلف فيه، يعني جاء الأمر بالصلاة ثم جاء الأمر بالصوم، فهذا ليس مما تنوزع فيه. وإنما الذي فيه النزاع إذا كانت الزيادة على حكم النص تتعلق بالشيء المزيد، فتلك الزيادة إما تكون جزءا أو تكون شرطا أو لا جزءا ولا شرطا، فهذه هي التي فيها الخلاف. وكلام المصنف هنا كما هو قول الجمهور على أن مثل هذه الزيادة تعتبر زيادة تحريم وزيادة حكم وليست نسخا لما جاء في القرآن، وهذا فيه رد كما قلنا على المالكية في عدم تحريمهم ما جاءت به السنة من النهي عن أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، فإن ظاهر الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ظاهر الآية أنه لا يحرم سوى هذه الثلاثة، وهذه الآية مكية، لكن هذه الآية ليس فيها ما يدل على الحصر، ليس فيها ما يدل على الحصر. قل لا أجد فيما أوحي إلي، أي وقت نزول الآية، لكن بعد ذلك الشرائع نزلت تباعا، وهذا إخبار على الماضي، ولو كان المقصود الحصر لقال فيما يوحى إلي، وإنما هو قال فيما أوحي إلي. أما فيما يوحى إلي فإن السنة هي مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنما سكت عنه القرآن وجاءت به السنة لا يكون من باب التنافي والتعارض، لأن المسكوت عنه ليس له حكم، المسكوت عنه ليس له حكم، فإذا جاء في السنة ما يدل على حكم جديد فإنه يضاف إلى الحكم الذي جاء في القرآن ولا يعارض بالقرآن أو يعارض به القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وعدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو بقاء للأمر على ما كان،
أي نعم، عدم التحريم ليس تحليلا، وإنما هو بقاء للأمر على ما كان، بقاء للأمر على ما كان. نعم.
قال رحمه الله: وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء، ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولا.
نعم.
وإنما سورة المائدة هي المتأخرة، وقد قال الله فيها: أحل لكم الطيبات. فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو.
نعم. يقول: فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو، وإنما هو عفو. وإذا كان عفو وجاء بعد ذلك ما يرفع العفو، فإنه يجب الأخذ بما كان رافعا لهذا العفو، والسنة جاءت بذلك، تحريم أو النهي عن أكل ذي السباع، من أكل ذي الناب من السباع وأكل ذي المخلب من الطير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما هو عفو، فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو ليس نسخا للقرآن.
نعم. فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو الذي هو عدم التحريم، رافع للعفو لكن ليس نسخا للقرآن. نعم.
قال رحمه الله: لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه، بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا لحمه، وأحلوا الضب لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا أحرمه، وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله، وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة.
أي نعم. فكما أن فقهاء أهل الحديث أخذوا بقول أهل المدينة في الأشربة وزادوا عليه متابعة لما جاءت فيه السنة من النهي عن شرب النبيذ بعد ثلاث مظنة أن يكون مسكرا، وافقوا أهل الكوفة فيما حرموه من الأطعمة التي جاءت السنن فيها، لكن لم يوافقهم في كل ما ذهبوا إليه، لأن أهل الكوفة حرموا أشياء بينما الأدلة تدل على عدم تحريمها. الأصل يدل على عدم التحريم لأن الأصل هو الحل، ثم جاءت أحاديث صحيحة تدل على حل هذه الأشياء التي نهى عنها أهل الكوفة أو حرمها أهل الكوفة. إذن فمدارهم هنا الذين اختار شيخ الإسلام قولهم أنهم داروا مع السنة، حيث داروا مع السنة، وهذا هو الواجب، وأن الأئمة مهما بلغت منزلتهم فإنهم لا يتابعون إلا ما دل الدليل على يعني أنه تصح المتابعة فيه، لأنه كما قال شيخ الإسلام في أكثر من موضع أنه ليس أحد بعينه يجب اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبع فيما وافق فيه الحق ولا يتبع فيما خالف فيه الحق، لأن المدار كله على معرفة الحق بدليله، فإذا عرف الحق وجب اتباعه، وإذا عرف الباطل وجب تركه. والأئمة يحترمون وتقدر أقوالهم ولا يجوز انتقاصهم ولا ذمهم، ولكن لا يوافقون فيما اجتهدوا فيه وخالف الحق، لأنه ليس أحد منهم يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يحصل منهم الخطأ والصواب والنسيان والذهول. ولذلك نجد شيخ الإسلام يقرر في أكثر من موضع أيضا أنه ليس أحد من الناس خلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويوجد التعارض في أقواله، لأنه ما هو معصوم، فقد يقول شيئا ثم بعد ذلك يقول قولا آخر، وقد يتغير اجتهاده في المسألة بناء على النظر الذي ينظره، والواجب هو اتباع ما دل عليه الدليل. ولذلك وافقوا أهل الكوفة فيما حرموه مما دل الدليل على تحريمه، ولم يوافقوهم فيما حرموه، والدليل لم يدل على هذا الذي ذهبوا إليه. ولذلك قال إيش؟
فنقصوا عما حرمه أهل
ونقصوا عما حرمه أهل الكوفة. نعم.
قال رحمه الله: فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة.
أي نعم، مثل ما ذهبوا إليه من حل الضب والضباع والخيل. نعم.
كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة.
أي نعم، كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة فحرموا النبيذ بعد ثلاث. نعم.
لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة، ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة في استحلال المسكر، والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة.
نعم.
ولهذا سميت الخمر أم الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها وفعله هو وخلفاؤه.
أي نعم، يعني أن الأشربة النصوص فيها أكثر وآكد منها في ما يتعلق بالأطعمة، ولذلك يحد في شاربها بينما لم يرد حد في على من أكل طعاما محرما ليس هو من المسكر. نعم.
قال رحمه الله: وأجمع عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة، فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري، بل قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، وإن كان الجمهور على أنه منسوخ.
نعم، يعني الحد إنما ورد في شارب الخمر ولم يرد الحد في من أكل طعاما محرما، بل ذكر هنا شيخ الإسلام أنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شاربها، يعني شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. يقول: وإن كان الجمهور على أنه منسوخ. نعم، القتل منسوخ، الذي عليه أكثر أهل العلم أن القتل منسوخ، يعني قتل شارب الخمر بعد الثالثة أو الرابعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر، وأمر بشق ظروفها وكسر دينانها.
نعم، يقول: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر. تخليل الخمر معناه أن يصب عليها شيء يمنع من إسكارها، أن يصب عليها شيء بحيث يمنع من إسكارها حتى تهبط ويزول عنها الإسكار، وهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فقال لا. وقد اختلف العلماء يعني في الخمر إذا خللها غير مسلم هل تحل أو لا تحل، والصحيح أنها تحل إذا كان الذي خللها غير مسلم، لأن غير المسلم يعتقد حل الخمر، وإذا اعتقد حل الخمر فإنه فعل يعني ما يحل له. فلو وردت على المسلمين وقد تخللت وذهب الإسكار فيها لكن الذي فعل ذلك ليس مسلم فإنها تجوز وتصبح حلالا. أما إذا تخللت بنفسها فإنها يعني ليست من معالجة الإنسان، لو تخللت بنفسها بقيت بدون تعمد لذلك وتخللت بنفسها، في هذه الحالة يجوز شربها إذا تخللت بنفسها وليس بفعل الإنسان، أو خللها غير مكلف كان يكون صبي فإنها يصح شربها، لكن أن يتعمد مكلف إلى تخليلها أو يعاون على ذلك فهذا الذي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من اتخذها خلا فقال لا. فتكون عندنا كم حالة: إذا تخللت بفعل من يعتقد حلها تكون حلالا، وإذا تخللت بنفسها تكون حلالا، وإذا تخللت بفعل غير مكلف كالصبي تكون حلالا. المحرم هو الحالة الرابعة، إذا خللها مسلم مكلف، مكلف هنا يعني ما تجوز. نعم.
قال رحمه الله
يقول: وأمر بشق ظروفها وكسر دنانها، يعني الأوعية التي تكون فيها، وهذا قد نسخ، يعني الأمر بكسر الدنان وكذلك الظروف قد نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل بالراوية التي فيها الخمر بعد التحريم، بعد التحريم أخبره بأنها حرام، أراق الخمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها أو شقها، فدل على أن الأمر بكسر ظروفها وأوعيتها إنما كان متقدما، إنما كان متقدما، ولأن هذا مال والمال ما يجوز إتلافه. نعم.
أحسن. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله هل هذا باق أو منسوخ؟
نعم، الرواية اختلفت عن أحمد، لكن الذي عليها الجمهور وأكثر أهل العلم أن كسر الدنان وكسر الظروف هذا منسوخ، وإنما كان في أول الأمر. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو غيرها، ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة، ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ولما كان الله سبحانه إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو في الأخلاق، وهذا يشاهد ويعرف ويظهر، الذين يستخدمون المخدرات والمسكرات ونحوها، يقول أو غير، ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة والأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة، يعني النقص في عقولهم والنقص في أخلاقهم، يقول ولولا التأويل أو يعني في هذا الفعل لاستحقوا العقوبة. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل، فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها جن خلقت من جن.
يقول: ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم، يعني لم يكتفوا بذلك الذي عليه فقهاء أهل الكوفة أو فقهاء أهل المدينة، وإنما زادوا عليهم، ثم ذكر أمثلة لذلك، قال: بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل، بأنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، لكن يقول فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها جن خلقت من جن. المصنف أشار إلى الحكمة من الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وهي أن لا يتأثر آكل لحمها، لا يتأثر فيحصل له قسوة القلب كما يحصل لأصحابها الذين يرعونها من قسوة القلوب والغلظة، سواء كانت هذه سواء هذه كانت العلة أو لا. لذلك وقوله في الحديث: إنها جن خلقت من جن، ليس المعنى أنها خلقت مما خلق منه الجن، بل المعنى أن طبيعتها طبيعة الجن، أن طبيعتها طبيعة الجن، كقول تعالى: خلق الإنسان من عجل، يعني فهو لم يخلق من العجل لكن طبيعته فيه العجلة، كما قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
أي نعم. فإذا غضب فليتوضأ. وهنا يكون الوضوء من أكل لحوم الإبل يزيل ما يخشى من بقاء يعني التأثر بلحمها. نعم.
فأمر بالتوضؤ من لحوم من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها.
نعم، هذه الحكمة. يقول فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، قال غضب من الشيطان، وإنما يطفأ بالماء، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأيضا أمر بالوضوء من لحوم الإبل، فيكون هذا المأمور به لإزالة ما قد يحصل من جراء أكل لحمها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة رضي الله عنهم وغيرهم، فقال مرة: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل.
فهنا فرق بين اللحمين، لحم الإبل ولحم الغنم، قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وقال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، يعني مباركها. نعم.
قال رحمه الله: فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم.
أي نعم. يقول فمن توضأ من لحومها، يعني من لحوم الإبل، اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين، عن الغلاظ أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. نعم.
قال رحمه الله: واختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على روايتين، بناء على أن الحكم مختص بها، أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع مضرة.
نعم. قال واختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على روايتين، بناء على أن الحكم مختص بها، أو أن المحرم أولى بالوضوء منه من المباح الذي فيه نوع مضرة. والصحيح أنه لا يتوضأ إلا مما ورد الأمر بالوضوء عنه كلحم الإبل، وأما ما عدا من اللحوم فلم يرد في الشرع ما يدل على التوضؤ من أكله، وأن هذا لا يصار إليه بالقياس، وإنما يصار إليه بالنص. فهنا نرجع إلى الأصل، والأصل هو الحل، فإذا لم يرد ناقل عن هذا الأصل فنبقى عليه، فيكون الوضوء فقط مما جاء النص بالأمر بالوضوء منه كلحم الإبل، أو ما دلت الأدلة على الوضوء منه. نعم.
قال رحمه الله: وسائر المصنفين من أصحاب الشافعي وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل، وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ،
وافقوا أحمد على هذا الأصل، يقصد الأصل الوضوء من لحوم الإبل، من لحوم الإبل. نعم.
وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد.
أي نعم. يقول وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ، يعني الأمر بالوضوء، بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد، يعني من اعتقد أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ، يقول فقد أبعد، لأن الحديث الذي استدل به من قال بذلك هو حديث جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا لا يدل على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن هذا إنما يتوجه إلى الوضوء مما مست النار، سواء كان لحما أو خبزا أو غير ذلك مما مست النار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، ثم كان آخر الأمر أو آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ليبين أن الأمر ليس على الوجوب، الأمر بالوضوء مما مست النار ليس على الوجوب. أما لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء سواء كان يعني مطبوخا أو نيئا، ولهذا فرق في الحكم بين لحم الإبل ولحم الغنم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن جئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي رواية توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، ففرق بين اللحمين فدل على أن حكمهما واحد. نعم،
لأنه فرق في الحديث بين اللحمين ليتبين أن العلة هي الفارقة بينهما لا الجامع.
لا الجامع. نعم، يقول من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار، يعني من اعتقد أن الوضوء من لحوم الإبل منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقد أبعد، يعني أبعد في نظره. قال لأنه فرق في الحديث بين اللحمين، يعني لحم الإبل ولحم الغنم، ليتبين أن العلة هي الفارقة بينهما للجامع، يعني الجامع أن هذا لحم وهذا لحم، لكن الفارقة بينهما هو الذي دل عليه الحديث لما أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم، فدل على أن هذين اللحمين ليس في حكم واحد. نعم، وكذلك
قالوا بما اقتضاه الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا.
نعم، يقول وكذلك قالوا، يعني أحمد فقهاء الحديث، بما اقتضاه الحديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل سواء كان مطبوخا أو نيا، لا فرق في إيجاب الوضوء منه. نعم،
ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ، ولهذا قال في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ.
أي نعم، يقول ولأن هذا الحديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل كان بعد النسخ، يقول ولهذا قال في لحم الغنم وإن شئت فلا، وإن شئت فلا. نعم،
ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم الغنم فلا عموم له، وهذا معنى قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار.
يقول ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم الغنم فلا عموم له، هذا بناء على الذي جاء في بعض ألفاظ الحديث أن الذي كان يعني يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم لحم غنم، يقول وهذا معنى قول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. نعم،
قال رحمه الله فإنه رآه يتوضأ ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضأ.
نعم،
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك.
نعم، يقول لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك، يعني في ترك الوضوء من كل لحم ليدخل لحم الإبل فيه،
ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص، لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا، وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية.
نعم، يقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك، يعني في ترك الوضوء من أكل اللحم، في ترك الوضوء من أكل اللحم، ولو نقلها، لو نقل أنه جاء ترك الوضوء من أكل اللحم، يقول لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله بذلك الخاص عينا، لأن العام إذا خالف الخاص فإنه يكون خاصا، يكون العام خاص مخصص بذلك الخاص. لو قلنا أنه ثبت ترك الوضوء من أكل اللحوم يكون هذا عام، لكن جاء حديث خاص في الوضوء من أكل لحم الإبل، في أكل لحم الإبل، فيكون الترك العام من لحوم ترك الوضوء من أكل اللحم مخصوص منه لحم الإبل، إن دليله الخاص، والخاص يقضي على العام، ولذلك قال هنا ولو نقلها يعني وكان الحديث عاما لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله ذا بذلك الخاص عينا، وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنابلة. يعني الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أنهم قالوا إذا ورد دليل عام ورد دليل خاص فإنه يؤخذ بالخاص سواء كان متقدم أو غير متقدم، لأن الخاص يقضي على العام. فإذا سلم جدلا أنه جاء ترك الوضوء مما مست النار يقال أن هذا عام لكن لا يدخل فيه الإبل، لأنه جاء لحم الإبل جاء فيها الدليل الخاص الذي يأمر بالوضوء منها، فيكون هذا الخاص يقضي على العام. ولذلك قال وهذا لا يقول به أكثر المالكية والشافعية وكذلك الحنابلة، يعني عندهم الدليل الخاص يقضي على العام، وأن العام لا ينسخ الخاص، العام لا ينسخ الخاص، وإنما الخاص هو الذي يقضي على العام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخة، بل قد قيل إنها متأخرة، ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب ليس بواجب، والوجه الآخر لا يستحب.
والوجه الآخر لا يستحب، يعني والمذهب أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل، وهذا الذي دلت عليه الأدلة التي تقدم يعني بعضها. لعل نكتفي بهذا القدر، لأن المصنف بعد ذلك يصير إلى ما جاء في بعض الخبائث الجسمانية والتطهر منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تبين لي أن بها كحولا أو كحول الإثيل ولدي كمية منه، فبماذا تنصحونني؟ إذا ثبت أن فيها كحول تتجنب، إلا إذا كان يسيرا جدا فمثله يعني يغتفر، لكن إذا كان كثيرا فتتجنب ولا تستعمل. والله أعلم.